بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الصحابة والقرآن
لفضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
ومن سار على هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإني أحب دائما أن أتحدث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس غريبا على المسلم أن يتطرق دائما حول هؤلاء الأخيار الذين ميزهم الله تعالى بمزايا وخصائص على سائر الأمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك أصبح من عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة محبة الصحابة جميعا وعدم بغض أحد منهم والترضي عنهم والترحم، وما ذلك إلا لما ميزهم الله على سائر الخلق في العبادة والصلاح والإيمان ولو لم يكن أعظمها سبق لاتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكم كان في النفس إعداد مشاريع حول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة والقرآن، الصحابة والجهاد، الصحابة والدنيا، ثم نأخذ بعضا منهم بشيء من المزايا والخصائص كما فعلنا في دروس من أبي هريرة رضي الله عنه، ولعله أن يكون قريبا للأخت المسلمة بعد صور من حياة الصحابيات نقول دروس من زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلئن كنا نذكر الرجال ليقتدي بهم الرجال فلا بد أن نفرد لأخوات النساء شيئا من الإفراد بحياة أولئك الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. إن الصحابة هم خيار الأمة، وأثنى الله عليهم في كتابه في غير ما آية، بل في آيات كثيرات عظيمات نسمعها دائما، سواء كانت في قصار السور أو كانت في طوالها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، وأصبح أولئك الأخيار تعد لهم جنات عدن وتزخرف لهم الجنات، بل وتبنى لهم قصور الجنة لهؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وسبحان ربي، لم يكن الثناء عليهم في عهد النبي فقط، بل كان الثناء عليهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا في أصلاب آبائهم وقبل أن يخلقوا في هذه الحياة الدنيا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ثم ذكر الله مثلهم في الإنجيل، لم يثن عليهم في كتاب واحد، بل في الكتب السابقة أثنت، ذكر الله الثناء عليهم ليعطوا مزايا وخصائص على سائر الأمم، ليس على أمة النبي ذاك وليس على أمة محمد، بل على سائر الأمم جميعا. ومعتقدنا نحن أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق، ولا يفضلهم أحد كائنا من كان إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولسنا نقول إنهم ارتدوا بعد نبيهم، ولسنا نقول إنهم تركوا دينهم وأعرضوا عنه واتبعوا أهواءهم وظلوا الطريق، بل نقول ساروا على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن لقوا ربهم، والتزموا به إلى أن ودعوا هذه الدنيا. وإلا ما الفائدة من أن يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنات عدن؟ أوليس النبي شهد للعشرة المبشرين بالجنة، وشهد لأم سليم، وشهد وشهد وشهد؟ لو كانوا سيموتون على الكفر والردة ما ذكرت تلك الشهادات العظيمات لهم. ويثني الله عليهم في كتابه، مرة يثنى عليهم جميعا ومرة يثنى على جزء منهم، فقد يثنى على المهاجرين، وقد يثنى على الأنصار، وقد يثنى على أهل بيعة الرضوان، وقد يثني النبي على الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. أثنى الله على أولئك الأخيار من الأنصار، وفد عليهم إخوانهم المهاجرون من مكة، ودعوا وراءهم المال والأهل والبيوت والمسكن، تركوا الدنيا كلها فرارا بدينهم ورغبة فيما عند الله. وكانت الإجابة وجدوا إخوة لهم فتحوا صدورهم وفتحوا أموالهم وبيوتهم، يتسابقون على المهاجرين حتى أنهم توضع بينهم القرعة، من يأخذ هذا المهاجرين؟ وإذا أخذه أحدهم رضي الله عنه وأرضاه جلس معه جلسة الأخ لأخيه، ولا يعمله مع أخيه في النسب، ويقول هذا مالي أشتره نصفين فخذ نصفه ولي نصفه. قد يكون مضى له سنوات كدح في جمعه، ولكنه رخص لما كان قدم لله تعالى ولإخوانه في الله. وهذا منزلي خذ ما شئت منه ودع، وها هي زوجاتي خذ ما شئت منهن ودع لي. الله أكبر، أين يوجد ذلك إلا في تاريخ أمتنا العريق؟ ولكن يا ليت أمتي ترجع إلى ذلك التاريخ لتتأسس وتسير على ضوء ذلك المنهج. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويحصل الرضا ليس لواحد واثنين بل لأمة، قالوا أن عددهم رضي الله عنهم 1400 من الصحابة. ويقول فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. بايعوا بأنفسهم، قدموها لله تعالى رخيصة، وعند ذلك هانت عليهم الدنيا بكاملها. ويضع النبي لهؤلاء الصحابة سياجا منيعا من يستطيع أن يجاوزه بعد حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بأن أصحاب محمد قد أنفقوا المد وأكثر من ذلك، ولكننا نعلم لم يوجد على سطر التاريخ من أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله. لا يوجد من أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله. وهؤلاء قدموا، وكأن النبي يقول للناس: رويدكم لن تبلغوا تلك المنازل، ولا تطلقوا ألسنتكم لهؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، محذرا للأمة أن تتعرض لهؤلاء لأنهم زمرة المجتمع. وإني أشبهها بالنجوم تعلت في السماء، وإن الإنسان إذا أراد أن يمد يده ليأخذ النجم قلنا: رويدك كفاك أن تنظر إلى لمعانه وحسنه وجماله وتستفيد منه، لكن أن تصل إليه فلن تستطيع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويثني النبي على قرنه جميعا ثناء عاما، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويأتي بعد ذلك ثناء الصحابة على بعضهم، ليسوا يثنون على أنفسهم وإنما على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يروي لنا شارح الطحاوية وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد إلى قيام الساعة، فاختاره الله لهذه النبوة. ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا إلى قيام الساعة أطيب من قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فاختارهم الله لصحبة نبيه، فجمع الله الطيب مع الطيب. ويقول حذيفة بن اليمان: لما سمع في الخوارج انطلاق ألسنتهم للقدح في أصحاب محمد والسخرية والاستهزاء بهم، بل وربما سلوا سيوفهم على أصحاب النبي فقتلوهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا. ثم قال: فاعرفوا لهم قدرهم. وسبحان ربي، يروي لنا سعيد بن زيد كما ثبت في الصحيح يقول: دخل مجمعا من الناس فسمع صوتا ولغطا، وكان قد كبرت سنه رضي الله عنه وأرضاه، سأل: ماذا يقول هذا الرجل؟ فقالوا له: إن هذا الرجل يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فغضب أشد الغضب، كأنه يقول: كيف تسكتون عليه؟ ثم قال: أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. وأخذ يعد العشرة، ولما بلغ التاسع سكت. لما عد التاسع سكت رضي الله عنه. قالوا له: يا سعيد بن زيد، من العاشر؟ فتلكأ قليلا ثم قال: قد عدني رسول الله منهم، عده رسول الله من العشرة المبشرين بالجنة. إذن من يجرأ أن يسب أهل الجنة؟ ووالله إنا لنتمنى أن لو رأينا أحدا من أهل الجنة يمشي على الأرض لنتأسى بها. وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يطوف مرة في الحرم، وكان عطاء بن أبي رباح يطوف معه، فقال ابن عباس لعطاء: ألا تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى والله إني أريك. ثم جاء به ونظر، قال: انظر إلى هذه المرأة، فإن الرسول قد قال بأنها من أهل الجنة. وسأل: لما؟ كانت المرأة تسرع وتتكشف، فجاءت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسرع وأتكشف، فادعوا الله أن يشفيني. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تصبرين ولك الجنة؟ تصبرين ولك الجنة؟ قالت: نعم يا رسول الله، أصبر ما دام المعاوضة سلعة الله الغالية، سلعة الله الجنة، فتهون الأمراض والمصائب تجاهها. ولكن يا رسول الله، أدعو الله ألا أتكشف وألا يبدأ شيء من عورتي. فدعا لها النبي، فكانت إذا صرعت من كشف منها شيء، وأصبحت تدب على الأرض يشار إليها بالبنان: هذه امرأة من أهل الجنة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم، افتراق اليهود إلى 71 والنصارى إلى 72 وهذه الأمة إلى 73، قال النبي: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي هذه؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا النبي بمنهج الصحابة، ذلك المنهج الفريد الذي أبقاه الله لنا لنسير على ضوئه، لندخل معهم جنات عدن كما دخلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. والكلام حول الصحابة يطول، ولعل الله أن يسر محاضرة حول عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمة حول الصحابة أنطلق إلى القرآن لنجد عجباً في هذا الكتاب العظيم، فالله سبحانه وتعالى أنزله لنا لأي شيء؟ أنزله هداية لقلوبنا، فإن الإنسان إذا تخبط في الضلال قلنا له هاك القرآن فالتزم به حتى تلتزم بالخط المستقيم وصراط الله القويم، وحتى تسعد في الدنيا وفي الآخرة بهذا القرآن وتفرح به أشد الفرح. وسبحان ربي إذ قال الله في كتابه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كم هي الأمم في عصرنا تتخبط في الظلمات ليست بخارجة منها، ويتساءل الناس لما؟ نقول لأن كتاب الله تعالى لم يحكم بينهم، ولأن هذا الكتاب لم يكن دستورا للأمة في كل صغير وكبير. وربما ترى بعض الأمم والمجتمعات يأخذون هذا القرآن في الأحوال الشخصية وفي الأمور الأخرى لا يرتبطون بكتاب الله تعالى ولا يعرفونه، ولعله صدق عليهم ما حكى الله في كتابه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأصبح الهجران لكتاب الله عجيبا في عصرنا، هجروا تلاوته وهجروا تعلمه وهجروا تدبره وهجروا العمل به وتحكيمه بينهم. وعند ذلك نتساءل لما نتخبط؟ نقول السبب هو أننا لم نأخذ هذا القرآن لنهتدي بهديه، بل إن هذا القرآن جعله الله روحا وحياة للقلوب والأجساد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. وسبحان ربي ربما يكون الإنسان أقوى جسدا وأحسن أكلا ومطعما وغيره، ولكنه ميت القلب إن لم يعمر بكتاب الله تعالى وذكره. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، جعله الله روح لتوقف حياة القلوب عليه. أوحى الله إلى رسوله ماذا؟ إنه القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن تمسك بكتاب الله وعمل به فهو والله في الحياة الحقيقية التي يسعد بها في الدنيا وتستمر الحياة الأبدية، تلك الحياة العظيمة في جنات عدن. وجعل الله كتابه كذلك نورا يضيء للإنسان الطريق. إن الإنسان إذ يختلط في هذه الحياة الدنيا يجد ظلمات بعضها فوق بعض، ولكن من قرأ القرآن وعمل به أصبح يضيء له الطريق، يبتعد عن الربا، يبتعد عن الغش، يبتعد عن ظلمات هذه المعاصي. هي الظلمات، إن المعاصي هي الظلمات التي تظلم على القلب. أوليس النبي قال ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذنب العبد نكت على قلبه نكتة سوداء، ثم إذا أذنب يزداد حتى نعوذ بالله يصبح قلبه أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولكن من يعلم كتاب الله تعالى ويعمل به يسعد ويعيش في ذلك النور. والله قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. وجعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن شفاء للقلوب وللأبدان. والله يقول في كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء، وكم نجد من مرضى القلوب ومن مرضى الأبدان استشفوا بكتاب الله فشفاهم الله فبرئوا كأن لم يصابوا بأذى. وهذا الأمر معلوم معروف مشتهر بين الناس، يشعر به مرضى الأبدان وهكذا والله مرضى القلوب. وعند ذلك لما علم الصحابة هذه الصفات، وإن كنت لم أحصر كل ما يتعلق بصفات القرآن، لما علم الصحابة بذلك ترجموا القرآن سلوكا عمليا في حياتهم، وعلموا أن هذا القرآن نزل عليك لتعمل، لم ينزل عليك لتقرأ فقط، ولم ينزل عليك لتترنم به ولا لتكسب الأجر منه فقط، إنما أنزل ليعمل به الإنسان عملا حقيقيا واقعيا يشاهد ويرى بالعيان. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حبر ذلك الحبر العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، ذلك الرجل الذي كان في السابق لا يؤبه له ولا ينظر إليه، كان يرعى الغنم في مكة لكفار قريش على قراريط يسيرة، ولكن الله رفعه بهذا القرآن وجعل له المنازل العليا، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكفار قريش ما كانوا ينظرون إليه، ولما قتل أو جرح أبو جهل أراد ابن مسعود أن يحتز رأسه، وكان رأسه كالثوب، صعد على صدره فنظر إليه أبو جهل فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، من أنت حتى تصعد على صدري؟ ثم أخذ ابن مسعود يريد أن يقطع رأسه، وإذا بسيف ابن مسعود لعله كالا ليس جيدا، قال له أبو جهل: انطلق فسيفي خير من سيفك، فأخذ سيفه ثم قطع رأسه به. وسبحان ربي، لما التزم بكتاب ربه حصل تغير له رضي الله عنه. ثبت في الصحيح أنه كان يجني للنبي الأراك وهو السواك، وكان في وقت مشتجة للريح مع الصحابة، فرضي الله عنه تكشف الريح عن ساقيه، وكان دقيق الساقين ربما كفئته الريح، فلما رأى الصحابة ساقيه ضحكوا رضي الله عنهم وأرضاهم، والنبي قال: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، عجبنا من دقة ساقيه فضحكنا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. أثقل من جبل أحد، لما؟ لأن الإيمان والعمل بكتاب الله أثر على جسد هذا المرء، وكانت له ثمار يانعة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال: كنا رضي الله عنه لا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة صديقة هذه الأمة وابنة الصديق رضي الله عنه عن خلق المصطفى، قالت: كان خلقه القرآن. وأنبه على مسألة ربما يرتلق بعض الناس يقول: إن الصحابة مصاحف يمشون على الأرض. تلك العبارة ما كانت تنبغي إطلاقا، لأن القرآن هو كلام الله ولا يتجسد، وصفة من صفات الله، لكن نقول: إن الصحابة رضي الله عنهم يعملون بكتاب الله صغيره ويحرصون على كبير، يعملون بكبيره ويحرصون رضي الله عنهم على تطبيق صغيره. يقول ابن مسعود حافا للأمة: إذا سمعت الله يقول لك: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، أصغ لها. كم نقرأ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا في أوامر وفي نواهي، ومع ذلك نظن بأن المخاطب بها ذاك وذاك دون أن نكون نحن المخاطبون. ولذلك يقول: فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وعندها لما علم الصحابة ذلك الأمر، كانت الآيات يظن كل واحد منهم أنه هو المخاطب بهذه الآية دون غيره. يقول الله: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ومع ذلك نظن في الناس سوءا. ولا يغتب بعضكم بعضا، تنطلق ألسنتنا، ولا تجسسوا، تنطلق، يحصل عند الإنسان التجسس على إخوانه وعلى عورات المسلمين. وكذلك نهى النبي عن أوامر، وفي القرآن آيات بأن النهي عن الربا وعن أكل مال اليتيم إلى غيره، ومع ذلك نظن أن المخاطب بها هذا وذاك دون أن نكون نحن. وانطلق لهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كان حالهم؟ ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه، ثابت بن قيس كان خطيبا للأنصار، وكان خطيبا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ربما وفدت إليه الوفود، فكان يقيم ثابت بن قيس يخطب بين يديه رضي الله عنه وأرضاه، وكان صوته جهوريا، يعني صوته فوق صوت النبي، إذا خطب أسمع البعيد رضي الله عنه وأرضاه. لما نزلت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سمعها ثابت وجلس في بيته يبكي ويقول: أنا قد حبط عملي وأنا لا أشعر، وإذا من حبط عمله إلى الجنة أم إلى النار؟ قال: إذا أنا في من أهل النار. وأخذ يبكي على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وكانت النتيجة بعدها افتقده النبي أياما، فهو ما أسلم إلا يريد الجنة، ولكن صوته فوق صوت النبي فحبطت أعماله رضي الله عنه وأرضاه. لما افتقده النبي سأل: من يعرف خبر ثابت؟ قال لم يجب أحد، لم يعرف عن خبره شيء. قال أحد الصحابة: يا رسول الله أنا آتيك بخبره. انطلق إليه رضي الله عنه وأرضاه، فلما قرع عليه الباب قال: إن رسول الله يسأل عنك. قال: أخبر رسول الله بأن ثابت بن قيس من أهل النار وليس من أهل الجنة، فإنها حبطت أعماله لأن صوته فوق صوت النبي. رجع هذا الرجل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت النتيجة أخبر النبي بما سمعه من ثابت بن قيس. قال: يا رسول الله إن ثابت يقول إنه من أهل النار لأنه قد حبطت أعماله. جاءت البشرى من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له: انطلق إليه وأخبره بأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. تلك البشرى. ونتساءل لما يطبقون القرآن على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يقولون إن المخاطب اليهود أو النصارى أو ذاك أو ذاك، بل نحن المخاطبون بكتاب الله. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلامه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، قال رضي الله عنه: أنا من الغاوين، وجلس يبكي حتى أنزل الله: إلا الذين آمنوا. هكذا كان تعامل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إن من طبيعة هذا القرآن أنه يؤثر على أصحابه وعلى أتباعه، وربما لا نجد ذلك الأثر واضحا أمام أعيننا كتأثيره في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يؤثر أولا على العيون، فتدرف العينان بالدمع من خشية الله تعالى. وكم هي الدموع الحارة التي خرجت وذرفت من عيني المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ كان يتلو القرآن. وبين الله ذلك في كتابه في غير ما آية: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تلا القرآن سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومرة زاره ابن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال له النبي: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فعجب ابن مسعود، قال: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال النبي: ولكني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح ابن مسعود سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي لابن مسعود: حسبك حسبك. يقول: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان بالدمع صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يعطينا أن القرآن له تأثير، ولكن إلى الله المشتكى. كم نشكو من جفاف هذه العيون بالدمع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وربما أحدنا لو سئل: متى ذرفت عيناك بالدمع؟ أتذكر منذ 5 سنوات أو سنة أو في رمضان كنت مع إمام حسن الصوت فذرفت عيناي بالدمع. لكن أصحاب محمد ونبيهم صلى الله عليه وسلم، نبينا، تذرف عيناه في أغلب الصلوات صلى الله عليه وسلم. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، يخاف من الله، وكان لذلك أثراً عظيماً. وهاكم أمثلة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بكائهم. صديق هذه الأمة، ذاك الرجل العظيم الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حباً جماً، وأحب نبيه حباً جماً، وكان النبي يعظمه ويجله ويجلسه إلى غير ذلك. وكان النبي يغضب لغضب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويقول للصحابة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كأنه يعرض بهم ألا يتعرض أحد أبدا لأبي بكر الصديق. ولما أمره النبي أن يصلي بالناس في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق، إذا قرأ القرآن لا يسمع من خلفه من البكاء، لا يسمع من خلفه من البكاء، رضي الله عنه وأرضاه. وتذكر لنا كتب السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ القرآن في مكة المكرمة عند البيت، ويبكي بكاء من خشية الله. كان يجتمع حوله ضعفة الناس، ويجتمع حوله الصبيان والنساء، يسألون يتعجبون: لما يبكي هذا الرجل؟ ولكن هذا القرآن يؤثر على تلك القلوب، فما يكون منها إلا أن تذرف العينان بدمع من خشية الله تعالى. خشيت قريش أن يسلم بسبب ذلك بعض من النساء والضعفة لما رأوهم يجتمعون له. ثم نهوه رضي الله عنه وأرضاه أن يقرأ القرآن عند الكعبة. إذا أردت أن تقرأ في بيتك لا يأتي أحد يجتمع عندك. ونجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه وأرضاه من أشد الناس وأصلبهم في قول الحق، ولا يخاف بالله لومة لائم، ولكن مع شدته وقوله للحق وقوته وصلابته كان من أسرع الناس دمعة رضي الله عنه وأرضاه. وقصة ذلك وخبره في الصحيح في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما كتب كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوهم، ونزل الوحي على النبي، وإذا بالنبي يرسل علي بن أبي طالب والزبير ومعهم بعض من الصحابة: انطلقوا إلى روضة خاخ، فإن فيها امرأة معها كتاب، ائتوني به. انطلقوا تتعادى بهم خيلهم حتى وجدوا المرأة في المكان الذي حدده النبي، ثم قالوا لها: أعطينا الكتاب. من علم بالكتاب ومن أعلمهم به؟ إنه الله الذي لا تخفى عليه خافية. فتشوا في متاعها وما كان معها من الزاد فلم يجدوه، لكن عندهم قاعدة أن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قالوا لها: إما أن تأتي بالكتاب أو لننزعن الثياب. علمت جدهم وصدقهم في هذا الأمر، أخرجته من عقاص شعرها ثم أعطتهم الكتاب. رجعوا إلى النبي وعلم حاطب بما حصل، ثم جاء إلى النبي وأبو بكر وعمر والصحابة عنده، قال: يا رسول والله لست منافقا وما بي نفاق، ولكني امرأ حليفا في قريش، وقومك لهم أقارب سيدافعون عن أهليهم، وأنا لست منهم، وأرغب أن تكون لي يد حتى يدافع عن أهلي. قام عمر وسل سيفه وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل المنافق. سل سيفه حنقا عليه كيف فعل؟ قال النبي: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فما كان من عمر إلا أن ذرفت عيناه بالدمع فرحا بهذه البشرى، لأنه ممن شهد بدر وحصلت له هذه الفضيلة العظمى. وسبحان ربي، كيف به يسل سيفه يريد أن يقتل، ثم لحظة واحدة تذرف عيناه بالدمع. رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة كان يمشي فسمع قارئا يقرأ القرآن ويتلو: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. تذكر عمر مسؤولية الخلافة والأمة كلها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تذكر أنه سيسأل عن الرعية صغيرها وكبيرها، فقيرها وغنيها، صالحها وطالحها، سيسأل عنهم لأنه تولى الإمارة عليهم. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. تذكر هذا الموقف فبكى بكاء مرا رضي الله عنه، استشعر العرض بين يدي رب السماوات والأرض، ملك الملوك الذي يدبر هذا الكون ويصرفه سبحانه وتعالى. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتأثرون بكتاب الله تعالى، كما أن لأثر القرآن على القلوب أن الإيمان يزداد مع قراءة القرآن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويشعر بها المسلم سبحان ربي في بعض الأحيان، ليس كله. قد أصلي في رمضان ومع إمام حسن الصوت، ثم أخشع مع تلك القراءة سبحان ربي، أدخل بقلب وبإيمان وأخرج بقلب وإيمان غير الذي كان معي، أزداد إيمانا وخشية وخوفا وتعظيما وإجلالا لرب السماوات والأرض لتدبري لهذه الآيات العظيمات. بل إن للقرآن أثرا كذلك، ليس على القلوب حتى على الجلود. أوليس أحدنا إذا سمع بعض الآيات اقشعر جلده، شعر بقشعريرة؟ إن هذا والله تأثير القرآن على الجلود. والله يقول سبحانه وتعالى في كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين تلك الجلود والقلوب. كم نحن والله في حاجة إلى هذه القشعريرة، وإن وجود تلك علامة الإيمان الذي في القلب، تفاعل معه الجسد وتفاعل معه الأعضاء، فذرفت العيون بالدمع واقشعرت الجلود وانصاعت الجوارح بكتاب الله تعالى. لقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتلذذون بالقرآن ويفرحون به أشد الفرح، ويحرصون على العمل به ويلتزمونه، وإذا بالنبي يعطيهم أمورا كثيرة، ففضائل القرآن وتلاوته تحتاج إلى محاضرة مستقلة، وإعجاز القرآن يحتاج إلى محاضرة مستقلة، وغيرها حول القرآن يحتاج إلى جلسات ووقفات مع كتاب الله تعالى. ولكن نتذكر جزءاً منها وما نحتاج إليه من الأمور التي نشعر بأنها بحاجة إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ يتلو القرآن يتلو طويلاً طويلاً، وما يشعر بملل ولا كلل ولا مشقة ولا غيره. وسبحان ربي، في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يرسى للأمة قضية القرآن والاهتمام به، وأنه هو الزاد في حال الفتن والشدائد. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. يروي لنا الإمام أحمد رحمه الله لما نزلت هذه الآيات قال: قام الصحابة سنة كاملة حتى تفطرت أقدامهم تشققت من طول القيام نصفه أو ينقص منه قليلا أكثر من نصف الليل وهم يقومون لله تعالى سجدا ركعا لله يتلون هذا القرآن. وما جاء الصحابة يتضايقون من هذا القيام أو يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يشعرون بلذة القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح استفتح القرآن استفتح ليلة قراءته وقيامه فقرأ البقرة يقول رضي الله عنه حذيفة بن اليمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فصليت جنبه فاستفتح البقرة. وكان من طبيعة قيام الليل أنه يقرأ بصوت مرتفع قليلا فاستفتح البقرة فقلت يركع في نصفها ثم أكملها فقلت لما زاد قلت يختمها ثم استفتح النساء فقلت في نصفها يركع ثم استمر بعد النصف قلت يكملها ثم استفتح آل عمران ففي النصف ثم بعد ذلك أكمل قريبا من خمسة أجزاء أو أكثر في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا زاد الإمام آيتين أو ثلاث قلنا له إن منكم منفرين وتضايق بعض الناس بذلك. نحن في حاجة إلى أن نرسي في نفوسنا محبة القرآن والتلذذ بقراءته ولا نشك بأنه لا ينبغي للإمام أن يطيل إطالة كما قال النبي لمعاذ فإن من ورائك الضعيف والكبير وذا الحاجة. لكن لا يكون مجرد أن بعض الناس يقسم السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة في ركعتين وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي في الجمعة الأخرى هل أتى على الإنسان ويقسمها نصفين هذا خلاف سنة النبي. نقرأ بالسجدة وبهل أتى ولا شكوى لأحد بعدها إطلاقا. ومن شكى من طول القيام قلنا صلي جالسا إن كنت لا تستطيع. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن القرآن سبحان ربي له أثر على القلوب بالطمأنينة والسكينة والراحة واللذة. وكم نجد مرضى النفوس الذين عندهم أمراض نفسية إذا تلوت عليه القرآن هدأت نفسه. وإني لأعجب سمعت أنه في أمريكا الآن يعالجون مرضاهم بالقرآن يكون عنده اضطراب نفسي فيفتح القرآن فتهدأ نفسه تدريجيا تدريجيا مع كتاب الله تعالى. لما؟ لأن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربما تشعر به ادخل إلى منزلك وهو مطفأ الأنوار تشعر بشيء من الوحشة لكن إذا دخلت وأنت تقرأ سورة قل هو الله أحد أو قل أعوذ برب الناس تهدأ نفسك تدريجيا وتصل إلى آخره بدون وحشة. لما؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إننا في حاجة إلى إيجاد هذه الطمأنينة في قلوبنا حتى نستفيد من كتاب ربنا. وإني لأرى عجبا في كتاب الله تعالى هو من أعظم الأسباب لوجود الملائكة أن تحف أهل القرآن وأصحاب القرآن. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. أوليس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم في مجلس يتدارسون كتاب الله بينهم إلا حفتهم الملائكة. إن الملائكة من صفاتها أنها تكون معنا ونحن لا نراها ليس من شرطه أن نراها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ترى ما لا أرى عليك السلام وعلى جبريل السلام إنهم يكونون معنا ونحن لا نراهم وربما رآهم بعض من الناس. كما ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه وقد ذكر ذلك الإمام ابن كثير في كتابه فضائل القرآن أسيد بن حضير من أندى الصحابة صوتا رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي بأسيد ويجمع الصحابة ثم يقول: يا أسيد شوقنا لربنا، ذكرنا ربنا، فيتلو عليهم القرآن فتصبح قلوبهم مشتاقة لجنات عدن ولرب السماوات، تشتاق لما عند الله تعالى ويزدادون إيمانا وصلاحا. الله أكبر، كم هي مجالسنا عطرت بمزامير الشيطان بدلا من مزامير آل داود. وعجبا من حال كثير من المسلمين، لو قلنا لهم نريد أن نقرأ آية من كتاب الله، سأل بعضهم: أعندكم مأتم؟ أعندكم ميت؟ لم تقرؤون علينا القرآن؟ أين مجالسنا من مجالس أولئك الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، التي تعطر بكتاب الله تعالى وتحفهم الملائكة في كل مجلس يجلسونه رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ونجد عجبا في حالنا نحن، يؤتى بالطفل الصغير ثم يأتي به الإنسان لزملائه أو بعض قراباته فيقول: غني لنا أغنية، فيغني الطفل، حفظ شيئا من الدعايات فيغني ويرقص ويضحك الحضور عليه. لقد كان سلفنا من قبل يأتون بأبنائنا وفلذات أكبادنا الصغار، بل فلذات أكبادهم، فيحفظ الطفل قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس إلى غيره، ثم يقول: تعال اقرأ هذه السورة. ما نتيجته؟ إذا انتهى من القراءة كل الحضور أصيب بدعوة صادقة من قلوب الحضور، صادقة من قلوب الحضور: اللهم اجعله من حفاظ كتابك. لكن من رقص وغنى من يدعو له؟ شتان بيننا وبين أولئك الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. أسيد بن الحضير كان مرة رابطا لفرسه وأنام طفله وأخذ يتلو الكتاب غضا طريا، وسبحان الله مع تلاوته للقرآن يقول: وإذا بي أنا أرى قناديل تنزل من السماء مضيئة، وأخذت تقرب نحوه، ولما رأتها الفرس أخذت تجول يمنة ويسرى خائفة منها. يقول أسيد رضي الله عنه: خشيت أن تطأ ابني تلك الفرس لما أخذت تجول، فقطعت القراءة، ثم صعدت تلك القناديل ورجعت في السماء. ثم قرأت مرة أخرى ثم نزلت فأخذت الفرس تجول، فقطعت القراءة، وانتظرت الصباح لأسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما هذه التي رأيت فلم أرها من قبل؟ ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، إنها الملائكة نزلت لتسمع القرآن، ولو استمررت على قراءتك إلى الصباح لأصبح الصحابة يرون الملائكة. نزلت لأي شيء؟ لذكر الله تعالى. وشتان بين مجالس القرآن ومجالس التي هي مزامير الشيطان، وأصبحت مجالس التي فيها مزامير يجتمع فيها شياطين الجن معهم، وأما مجالس الذكر وقراءة القرآن تجتمع معهم ملائكة الرحمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان ديدن الصحابة رضي الله عنهم دائما في مجالسهم يحرصون على سماع الذكر. ولقد روى لنا الإمام الذهبي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يأتين بأسيد بن الحضير ليقرأ عليهن القرآن فيستمعن لذكره ولذكر الله تعالى وقراءته. وذكر الإمام الذهبي وقال إنه بسند جيد أن عائشة رضي الله عنها في ترجمة سالم، عائشة رضي الله عنها تأخرت يوما على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألها: لم تأخرت؟ قالت: يا رسول الله سمعت تاليا يتلو القرآن بصوت حسن فجلست أستمع له. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لننطلق لنستمع. انطلق النبي وعائشة وجلسوا في مكان لا يشعر بهم سالم، وجلسوا يستمعون لقراءة القرآن غضة طرية بصوت ندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: الحمد لله الذي جعل في أمتي من يقرأ القرآن مثل هذا الرجل مثنيا عليه. هكذا كان الصحابة يجلسون وكانوا يحرصون وكانوا يعظمون، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أهل القرآن منازل عليا، وكان الصحابة يعظمون أهل القرآن. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد في أنفسنا، يعني عظم وكانت له المنزلة. وكان النبي إذا جهز الجيوش سأل عن أحفظهم لكتاب الله، فإذا قال أحدهم: أنا يا رسول الله أخذت سورة كذا وكذا، قال: انطلق فأنت أمير عليهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أصحاب مجلسه هم أهل القرآن، ولا يجعل يجلس عنده إلا أهل القرآن، يحبهم ويعظمهم ويكرمهم ويجعل لهم المنازل. ولذلك كان على مكة أحد أمراء عمر، واستدعاه عمر ليأتيه في المدينة، ولما وصل إلى عمر سأله رضي الله عنه: من تركت وخلفت على أهل مكة؟ من جعلت أميرا وراءك؟ قال: خلفت عليهم ابن أبزة. عمر ما يعرف من ابن أبزة هذا، قال: من ابن أبزة هذا؟ قال: مولى من الموالي. فعجب عمر: تولي على أهل مكة سادات العرب وقريش وآل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبزة مولى من الموالي، كيف توليه؟ فقال هذا الأمير: إن كان لأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بالفرائض. فقال عمر: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب أن يكون في أنفسنا أهل القرآن هم أعظم الناس وهم أحرص الناس لهم وهم أولى الناس بتولية المناصب وتولية التدريس والتعليم وغيره، لأن هذا هو منهج النبي ومنهج الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد لهم الأئمة من كان حفاظا لكتاب الله تعالى. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد وكان فيهم شاب صغير عمره 7 أو 8 سنوات اسمه عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه. جلس وفد مع قومه وفيهم كبار وصغار وغيرهم، لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون أرادوا أن يرجعوا إلى أهلهم. قال لهم النبي: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، وما كان أحد يدري كم كان يحفظ. لما وصل إلى قومه تساءلوا من أحفظ، فوجدوا أن عمرو بن سلمة الذي عمره 7 أو 8 سنوات أقرأهم لكتاب الله وأكثرهم حفظا، فكان يصلي بهم إماما بقبيلته وقومه كلهم. عمره 7 أو 8 سنوات وكان رضي الله عنه صغير السن وليس عليه إلا ثياب قصيرة، ربما سجد فبدا شيء من سوءته، رأته إحدى النساء من خلف ثم قالت: استروا سوءة إمامكم. فاجتمع أهله وقبيلته اشتروا له ثوبا. يقول: والله لم أفرح بشيء بعد فرحي بالإسلام كفرحي بهذا الثوب الجديد الذي اشتروه لي رضي الله عنه وأرضاه. وجعل إماما وإن كان صغيرا يستحق أن يكون إماما، لكن في عصر النبي كان الحفظ مع الفقه، ولكن في عصرنا الحفظ بدون فقه، فإذا وجد الفقيه الذي يعلم أحكام الصلاة وإن كان أقل حفظا من هذا الصغير نقول هو أولى بأن يصلي بالناس. من ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن العظيم بسلوك وبعمل، نحن نعرف أن الله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا، إذ كان يمشي أسامة بن زيد وكان صغير السن أسود، كان لونه أسود، وكان يمشي الحسين ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم صغارا، وكان النبي يحمل الاثنين جميعا ويقبل هذا ويقبل هذا، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما، تطبيقا لكتاب الله تعالى وتمسكا به. وتعلمون قصة التي في أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، كان عنده غلام أسود، وأبو ذر ممن أسلم قديما رضي الله عنه وأرضاه، وحصل بينه وبين غلامه شيء من السوء، فعيره بأمه وقال له: يا ابن السوداء، ذهب الغلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وجيء بأبي ذر، وقال له النبي: عيرته بأمه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، وعلى قدمي في الإسلام؟ قال: وعلى قدمك في الإسلام، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم جاء يعتذر رضي الله عنه من غلامه ويستسمح منه أن أخطأ عليه، كل ذلك ترجمة لكتاب الله رضي الله عنهم وأرضاهم. ونجد عجبا في شباب الصحابة الأخيار، إذ ثبت في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يختم القرآن كل ليلة، وكان يصوم الدهر كاملا، وكان يقوم من الليل طويلا. زوجه والده، وسبحان الله، بين عبد الله بن عمر وبين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين والده عمرو بن العاص 13 سنة فقط، بين الأب وبين الابن. وزوجه والده، زوجه والده بامرأة ولم يرى تغيرا في حياته أبدا، قراءة للقرآن، صيام للدهر لليوم كل يوم، وقيام من الليل طويلا. نصحه أن يحسن إلى زوجه ولكنه أصر. جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألم أخبر بأنك تصوم الدهر كله؟ قال: بلى. ألم أخبر بأنك تختم القرآن كل ليلة؟ قال: بلى يا رسول الله. ألم أخبر بأنك تقوم من الليل طويلا؟ قال: بلى يا رسول الله. والله ما أريد إلا الأجر والثواب يا رسول الله. شاب علم بأجور هذه، انطلق في الأعمال الصالحة. عجبا من حال بعض من المسلمين، إذا رأوا في بعض الشباب إقبالا على الخير والعبادة قالوا: رويدكم إنكم ستنقطعون. نقول: لا، شجعه بالطاعة لكن يلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد ولا، وإن نقص في الأمور المباحة في الأمور المستحبات لا تفريط. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. فوقف متعجبا: يا رسول الله، أختم كل ليلة وتقول اقرأه في شهر؟ عندي قوة وقدرة يا رسول الله ونشاط. قال له النبي: اقرأه في 20. فأخذ يساوم النبي، قال له النبي: اقرأه في 15. يساوم النبي، قال: اقرأه في أسبوع. وردد على النبي مرارا حتى قال: اقرأه في 3، ولا تنقص على ذلك أبدا. ثم قال له النبي في قضية الصيام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر. فعجب: يا رسول الله، أصوم لكل الشهر وتعطيني 3، عندي قوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 2 والخميس، قال: عندي قوة ونشاط. قال له النبي: صم يوما وأفطر يوما، وليس أفضل من صيام داود. ثم أدبه في قيام الليل أن يقوم مثل قيام داود عليه الصلاة والسلام. والنتيجة ماذا حدث؟ يقول ابن عمر: فأخذت بوصية النبي إلى أن مت، يختم كل 3 أيام القرآن، ويصوم يوما ويفطر يوما، ويقوم ثلث الليل الآخر رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع القرآن وتدبره وحرصهم عليه وتنزلهم مع هذا القرآن واستفادتهم به. نجد كذلك أنبه على أمور قد يتساءل بعض أحبتي: ما الأسباب المعينة التي تعين على الاستفادة من هذا الكتاب بذرف العين بالدمع وبالخشوع وزيادة الإيمان والطمأنينة وبالاستفادة من هذا القرآن؟ أولاً، استحضار المسلم عظمة قائل هذا القرآن والمتكلم به، فإنك إذ تقرأ القرآن لست تقرأ جريدة ولست تقرأ كتاباً، وإنما تقرأ كتاباً جاءك من رب السماوات والأرض. وكلما عظم الكتاب في نفسك كلما كان أخذك له بقوة عظيمة وحرص عليه وتمسك به. ولو استشعر أحدنا إذ يفتح القرآن أن هذا القرآن هو كلام رب السماوات والأرض وأن الرب يخاطبني أنا به، لكان لهذا القرآن تأثيراً عجيباً على توجه قلبه لحب القرآن والعمل به. الأمر الثاني، دراسة حياة سلف الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم في كتاب الله تعالى. فكم من الناس يجهلون حياة أهل القرآن ولا يعرفون سير الصحابة رضي الله عنهم، بل ربما حتى حياة النبي وتفاعله مع هذا القرآن لا يعرفونه. وهذا يدل على جهل الناس في تعاملهم مع القرآن. ومثاله على ذلك في قصة الإفك، كان مسبح رضي الله عنه ممن ولغ في اتهام عائشة رضي الله عنها في الإفك، وكان مسبح ينفق عليه من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولما ولغ في الإفك قال: والله لا أنفق عليه أبدا، كيف يتهم ابنتي اتهاما قبيحا وأنا أنفق عليه؟ ولما أنزل الله: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة، ثم جاءت أن يؤتوا أولي القربى، كانت النتيجة بعدها أرجع عمر أبو بكر الصديق نفقته لمصطح استجابة لله ولرسوله، امتثال كامل. والله ربما نجده في أنفسنا، لو أن شخصا سبك مسبة وهو يشهد عند الباب ما أعطيته ولو أن يموت، كيف لو اتهم ابنتك بالزنا أو اتهمك بهذا الأمر؟ ومع ذلك يعطينا كيف يتعامل الصحابة مع كتاب الله. يأتي: ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، ثم يؤتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بنفس طيبة، لأنه مستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أمرا ثانيا، البعد عن المعاصي، فإن المعاصي هي من أعظم الأسباب لصرف القلب عن تدبر القرآن والعمل به، والسبب لأن المعصية توجب ظلمة على القلب، المعصية توجب ظلمة على القلب تؤثر عليه. وكم نقرأ وقلوبنا قد عرانت عليها المعاصي، إما بنظر محرم أو بسماع لمحرم أو بسماع لغيبة أو إطلاق للسان في كلام في أعراض الناس أو تعرض للناس بشيء بتهمة أو كلام في غير إلى غير ذلك. كم هي المعاصي التي أحاطت بنا من كل جانب، فنحن بحاجة إلى أن نبتعد، حتى إذا قرأنا القرآن وصل إلى القلب فازداد القلب إيمانا ووجد في القلب طمأنينة وراحة بكتاب الله تعالى. من الأمور كذلك أن يكون للمسلم حزبا يوميا يتلوه في بيته دائما. ولذلك الله أثنى على الأخيار إذ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله دائما قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإذا كان للمسلم قسطا يوميا من كتاب ربه في بيته يتلوه ما يعلم به أحد، وليكن ذلك في آخر الليل في ظلمة الليل ما يطلع أحد ولا يحصل فيه ثمة رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. إن للقرآن في ظلمة الليل تأثير عجيب. ولما جعل لنا قيام الليل؟ وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو في ثلث الليل الآخر لنجعل قيامنا كما فعل النبي في ثلث الليل الآخر لتأثير القرآن على تلك القلوب. وأتذكر لما في هذه الآية التي الذين يذكرون الله قياما وقعودا قصة، وإن كانت ليست مرتبطة لكنها ترتبط من بعد. كان أحد الشباب أعرفه يحفظ القرآن عندنا، وحدثني أحد زملائه كان مطربا قبل أن يبدأ حفظ القرآن، وسبحان ربي كان مطربا بارعا في الضرب على العود، حتى أنه يضرب على العود قائما وجالسا ومضطجعا، وكان مشتهرا بهذا الشيء. يقول كان سبب صلاحه واستقامته أنه سمع قول الله تعالى في وقت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكان وقتا قد أقبل قلبه على الخير، فوقرت في قلبه قائلا متعجلا: أنا أضرب العود قائما وقاعدا ومضطجعا وأولئك يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، من الآن أعلن توبة لله نصوحا. وحافظ القرآن هو وصوته ندي، وأظنه الآن تخرج من الشريعة أو من أصول الدين. سبحان ربي الذي يقلب القلوب ويبدلها من الظلمات إلى النور ويرزقها الصلاح والإيمان والتقوى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله أسأل أن يهدي كل من كان صاحب زمر وطرب، أن يهديه للخير وأن يفتح على قلبه وأن يجعله من حفاظ كتابه الداعين إليه. من الأمور التي تعين على ذلك زيارة أهل القرآن، فإن القرين بالمقارن يقترن. وأنت إذا رأيت أهل القرآن رأيت إلى النور في قلوبهم وعلى وجوههم لما فيه يكتسبون من نور هذا القرآن العظيم. وإذا بنا ينبغي لنا دائما أن ننطلق لأولئك الذين يتلون القرآن دائما، والذين يحفظونه، والذين يتدبرونه، والذين يعملون به، وترى عليهم تميزا عجيبا. فإنك إن جالستهم اكتسبت منهم، وإن جالست الأشرار اكتسبت من صفاتهم، وبهذا يكون لتلك أثرا عجيبا على قلوبهم في إصلاحها وتوجيهها إلى الخير، ويكون للقرآن تأثيرا على النفوس بهذه الأشياء. أنطلق لمقترحات، أولها للآباء وللمدرسين ولعامة الناس والتجار وللدولة والمسؤولين. أما فيما يتعلق بالآباء، وذلك لأربط أولئك بحلقات القرآن، كل ذلك تشجيعا لحلقات القرآن الموجودة في هذا البلد، أسأل الله أن تنتشر في كل مكان، وأن يكون أبناؤنا حفاظا لكتاب الله تعالى حريصين عليه. أولا أن يقوم كل أب بتسجيل ابنه في مدارس تحفيظ القرآن. وأقول أحبتي في الله، لعل جلا من الحضور لم يكن حافظا للقرآن، ولو سئل أحدنا، بل أقول والله لو سئل الزاني والسارق وشارب الخمر أتود أن تكون حافظا للقرآن، لقال والله إني لا أتمنى ذلك، ولئن فاتني قطار الركب في نفسي فذريتي بين يدي أوجههم وأدلهم ليحفظوا كتاب الله تعالى. وإنك إن وجهتهم كانوا والله في ميزان حسناتك يوم القيامة. ولئن لم يتيسر تلك المدارس الحكومية فلا أقل من أن أنقل ابني للمدارس التي توجد في المساجد، ليقضي الابن وقتا فيما ينفعه بدلا من أن يضيعه أمام شاشات ينظر إلى أفلام متحركة أو ألعاب تقضي على وقته وتقضي على بصره وتقضي على توجهه وميوله، أربيه لحفظ القرآن فيتوجه لذلك الأمر. ثانيا، أن يقوم الأب بمتابعة ابنه في المدرسة والتسميع له. بعض من الآباء يسجلون أبناءهم في المدارس لأن الأم تقول أخرجوهم من البيت فقد أفسدوا كثيرا من المتاع، فليقضوا وقتهم في المسجد. نقول ليس هذا هو منهجنا، بل أنقلهم إلى المسجد ليحفظوا شيئا من القرآن، وذلك والله فيه الخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. من الأمور التي نحب أن نوجه الآباء إليها أن يكون اهتمام الأب لقضية حفظ الابن للقرآن وصلاح قلبه وإيمانه، كما نوجه الأب أن يقوم بتشجيع ابنه كلما حفظ سورة وكلما انتهى من جزء أن يعطيه شيئا أو هدية. ولا أقصد بقضية المال، فإنه نعطيه مرة مالا ومرة أذهب به إلى البرية ومرة إلى البحر ومرة إلى كذا، بدلا من أن يكون نوع الجائزة واحدة. واعلم أن ما تنفقه على ابنك فإنه يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة مهما بذلت من الأموال. ثم نقول يجب على الأب أن يبعد أبناءه عن الطرقات والشوارع، فإن الأبناء يكتسبون منها السب واللعنة والشتم والأخلاق الرديئة والتعرف على قرناء السوء إلى غير ذلك. فحصن ذريتك عن أن يتعرفوا على أبناء الطرقات والشوارع، ولو كانوا أبناء جيرانك، ولو كانوا من كانوا، ما دام سيخرج إلى الطريق سيكتسب أخلاقه، وأنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. وأقترح اقتراحا لطيفا من باب التربية، أنه إذا كنت ساكنا في هذا هنا أنقل ابني إلى مسجد أبعد من مسجد هذا، والسبب لئلا يتعرف الابن على أبناء الحارة عندي، ينتقل هناك غريبون، هم الأبناء هؤلاء أغراب عليه، ويصبح لقاؤه بهم قليل، بخلاف إذا عرفته على أبناء الحي بعد الخروج من الحلقة سيجلس معهم في الطريق ساعة وساعتين ويتعرف عليهم. لكن إن أبعدته وأكون أتكفل بذهابه ومجيئه، لا أبعده ثم أتركه، لا، أوصله أنا وآتي به، لأنه من الأمانة التي أنا مسؤول عنها. أوجه أحبة المدرسين أولاً أن يستشعر كل واحد من المدرسين للقرآن أنه والله من خير الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم أمراً ثانياً أن يخلص نيته لله تعالى، وإني أرى عجباً من بعض المدرسين ثبتنا الله وإياهم، لما كان في قلوبهم الإخلاص في تدريس القرآن كانت لهم ثمار يانعة في تحفيظ القرآن الكريم، فأخذوا يعلمون الأبناء الحفظ والأدب وحسن التعامل إلى غير ذلك، فكان الابن يتأسى بمدرسه في كل صغير وكبير. ولا يكن هم المدرس أن ينطلق ويستشعر ينتظر آخر الشهر ليحصل على راتب، وإنما أنت والله في تجارة رابحة مع الله، فاكتسب ما استطعت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوماوين وثلاث بثلاث وأربع بأربع، واقرأ ما شئت. فإذا كان هذا الفضل لمن يتعلم فكيف بالمعلم الدال على الخير؟ إنه يكون له من الأجر أعظم من ممن تعلم. ثم نقول آخر، إن على المعلم أن يعلم أن هؤلاء الطلاب في ميزان حسناته يوم القيامة، فمن حفظ القرآن على يديك هو في ميزان حسناته، وإذا حفظ هذا الابن ودرس أناسا فإنه في ميزان حسناته إلى قيام الساعة. إذن لم نتقاصر ونتكاسل في تدريس هؤلاء الأبناء؟ وينبغي للمدرس أن يحرص على متابعة أبنائه الطلاب من جهة الحفظ وكذا من جهة الأخلاق والسلوك، وإبعادهم عن الرذائل صغيرها وكبيرها. فإذا علمت أن هذا الابن يسب أو هذا الطالب يشتم أو يعتدي أو غيره، أربيه وأؤدبه، فإن نصف التعليم أدب يكتسبه الطالب من مدرسه. إن على المدرس أن يشجعهم وأن يرفع هممهم، وأنه متى وجد مثابرا نشيطا مستعدا لكثرة الحفظ أن يدفعه ويشجعه، لا أن يثبطه وأن يصده. ويجب أن يكون ثمة حلقة بين المدرس وبين الأب، يتعاونون لرفع مستوى الطالب وحرص عليه ورفع مستواه في حفظه لكتاب الله تعالى. أنطلق بعد هذا لعامة الناس وللتجار. ينبغي أن يحث أولئك الإخوة، مثلا أضرب لكم بمثال بسيط، ما منا من أحد إلا ويتمنى يكتب له وصية. فبعض الناس أوصي بأضحية، أوصي بكذا، أوصي بكذا، نقول اكتب في وصيتك وأوصي بأن يكون ثلث مالي لجماعة تحفيظ القرآن أو جوائز تشجيعية لتحفيظ القرآن، فإن هذه والله من مجال الخير تستفيد منه وتزداد. ومنها كذلك الأوقاف، أوقف بيتاً، بعض الناس يوقف بيتاً في أضحية، نقول اجعله وقفاً على جماعة تحفيظ القرآن، فما حصل من الريع يكون لهؤلاء الحفاظ، من حفظ منهم بسبب ما حصل له من التشجيع فهو والله في ميزان حسناتك أيها المتبرع. وهذا يكون لطلبة العلم ينشرونه في أوساطها عامة الناس، وينبهون التجار على فضل الصدقات والوصايا لجماعة تحفيظ القرآن. أمرا آخر، ينبغي أن يكون شيء من صدقاتنا لجماعة تحفيظ القرآن. لو جعل الواحد منا كل شهر 50 ريال لجماعة تحفيظ القرآن، ونحن جلوس ما منا أحد يقول لا أستطيع أن أجعل، ولنقل 10 ريالات بالحضور، كل واحد منا 10 ريالات هذه لجماعة تحفيظ القرآن، والله إن فيها لخيرا عظيما. ولذلك أحث المساجد التي توجد فيها حلقات القرآن أن يوضع صندوق لتشجيع الحلقة الموجودة، ثم في أثناء الدرس لهؤلاء الصغار نشتري لهم هدايا صغيرة، من سواء كانت مشروبات أو مأكولات صغيرة أو هدايا أقلام، كل شهر نعطيهم تشجيع ويستمر المد. لكن إذا شعر الإنسان أو الطفل لا تشجيع من البيت ولا من المعلم ولا من جماعة تحفيظ القرآن ولا من المسجد، لا يواصل أبدا. وهذه نسميها حوافز وروافد ترفع من مستوى الطلب وتكثر من طلاب الحلقات. منها كذلك أحث أحبة التجار أن يبذلوا ما استطاعوا من أموالهم لجماعات تحفيظ القرآن، سواء سيارات أو كانت مصاحف أو مساعدة في رواتب مدرسين أو في جوائز تشجيعية إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من هذه التبرعات. منها ينبغي لجماعة المسجد وهو عامة الناس، متى وجد حفل للقرآن عندهم أن يحضر جميع أهل المسجد تشجيعا لهم. ولكن في بعضها هداهم الله يا أسف، يجد المسلم عجبا، يأتي الحفل ولا يحضر من جماعة المسجد لا صغير ولا كبير، بل ربما بعض آباء الأبناء لا يحضرون وينتظرون ابنهم ماذا يأتي به من الجوائز التي أخذ. هذا والله من الخطأ ومن الجهل، وينبغي أن نكون كلنا متعاونون على البر والتقوى، متعاونون متواصين عليه. أنبه على مسألة التي أقول للمسؤولين يجب أن تكثف ويكثر من مدارس تحفيظ القرآن. وكم كنت أتمنى أن يحذف الراتب الموجود في مدارس تحفيظ القرآن، ويجعل ثلث المدارس الموجودة في المملكة لمدارس تحفيظ القرآن، من شاء يسجل ابنه فيها فليفعل، فإنه والله في ذلك الخير العظيم. أشعر بنفسك أيها الأب إذا كان لك ابن حافظ لكتاب الله، ألا تفرح؟ ألا تسعد؟ والحمد لله مناهجهم مثل مناهج المدارس الأخرى، إلا أنهم ازدادوا نور على نور الذي عندهم، فأصبحوا بكتاب الله تعالى يرتفعون ويسمون وتعلو منازلهم. منها كذلك دعم الميزانيات التي لمدارس تحفيظ القرآن، كما تدعم الجمعيات الأخرى والمؤسسات الاجتماعية. منها كذلك تأمين إسكان لمدرس القرآن في المناطق النائية، فإن في المناطق النائية لا يستطيع مدرس القرآن أن يجلس، عاش في المدنية ما يستطيع أن يجلس في تلك، ويحتاج إلى تأمين سكن، وليته يؤمن له سكن ولو كان صغيرا تسهيلا وتشجيعا لنشر هذا القرآن. منها كذلك إعطاء جوائز تشجيعية للطلاب الذين تميزوا بحفظ القرآن حتى يواصلوا تعليمهم في أي قطاع. منها كذلك إعطاء أولويات لحفاظ القرآن في الوظائف التي يتقدم الناس إليها، مع وجود الشروط الأخرى. إذا وجدت الشروط مطابقة ووجد حافظ القرآن، قدمنا حافظ القرآن على غيره. لست أقول لا من ليس معه شهادات فيدخل، لكن معه الشهادات والمواصفات ولكنه كان حافظا لكتاب الله، نقول فحي هلا بهذا الرجل ليتولى أي منصب ويحصل ينفع الله به. منها كذلك تفريغ الطلاب الراغبين في حفظ القرآن لحفظ كتاب الله تعالى حتى يكون سببا لمواصلة دراستهم وتعليمهم وتشجيعهم لذلك. منها كذلك تأمين السكن والإعاشة للطلاب القادمين من المناطق البعيدة، بعض المناطق لا يوجد فيها من المدرسين، ونحتاج أن يأتوا إلى مناطق فيها نوع من السكن. وكم كان رأينا في مناطق نائية يتمنون أن يجدوا سكنا فيرسلوا بفلذات أكبادهم، فلو أمن سكن لهؤلاء ستجد يفد من القرى والهجر والبوادي، يجعلون أبناءهم في أماكن أمينة تكون تحت رعاية المسؤولين والدولة، حتى يكون ذلك تشجيعا لحفظ كتاب الله تعالى. منها كذلك تأمين باصات لنقل الطلاب والطالبات الذين يسكنون بعيد من المدرسة في قرى أو هجر ويرغبون اللحاق بهذه المدارس، حتى نكون عونا لكتاب الله تعالى وتشجيعا للأبناء لحفظه. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخصصته، وأن يتوفانا وإياكم ونحن على كتابه وعلى سنة رسوله. اللهم إنا نسألك أن تعلي كلمتك في كل مكان، اللهم إنا نسألك أن ترفع راية الإيمان والتوحيد في كل مكان في هذه الدنيا، اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وأن تعز جندك وأن تعلي كلمتك وأن تقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، اللهم اجعله بلدنا وسائر بلاد المسلمين يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن ترد شبابنا لكتابك وأن تجعلهم حفاظا له متمسكين به يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك أن تختمنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد. هذا رجاء بأن أزور هذه المنطقة تكرارا، وأسأل الله أن يعينني على ذلك. يقول الصحابي الذي أصيب بسهم وهو رضي الله عنه وأرضاه صاحب بئر معونة، وهو أخو أم سليم وأظنه حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، رمي بسهم من خلفه، ثم ما كان منه إلا أن تلقف الدم وهو ينزف، ثم مسح وجهه وصدره وهو يصيح بأعلى صوته: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وكان الصحابة يرون الفوز في الموت في سبيل الله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرا.
ما فهمت هذا الكلام إن السحر في القرآن ليس حرام ويقول إن الرسول أمر أن تتعلم السحر ولا تعمل به فما حكم؟
يعني يسأل يقول تعلم القرآن ليس بحرام. قصة الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر وتعلم السحر لا يجوز شرعا أبدا بل الواجب محاربة أولئك السحرة الواجب محاربة أولئك السحرة أشد المحاربة بالإبلاغ عنهم سواء الهيئات أو المباحث أو الشرط أو أي جهة أو الأمارة أي جهة سارع فوالله إن هذا هو الواجب على كل المسلمين ونعجب من انتشار السحرة في عصرنا انتشارا ذريعا وما كنا نرى ذلك وحكمهم عندنا في الإسلام حد الساحر ضربه بالسيف ويجب قتله ويعتبر بذلك تعلمون أن الساحر لا يتمكن من سحره حتى يصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى والجن لا تخدم السحرة أبدا حتى تأخذ منهم عملا ومنها كما ذكر العلماء تأمره الجن بأن يأخذ المصحف ويلقيه في دورة المياه أو بأن يبول على المصحف أو يتغوط عليه أو أن يكتب الآيات بالعذرة هذا هي أو أن تأمره أن يذبح ذبيحة باسم الجن والشياطين أو تأمره بأن يسجد وأتذكر كتيبا كتبه الشيخ محمد مجد الشهاوي وهو من مصر وكتابه جيد العلاج الرباني من السحر الشيطاني أو من المس الشيطاني أو قريبا من هذا الله ذكر في مقدمته عن رجل كان يدعي أنه من الأولياء والصالحين وكان الناس يجلونه ويأتون يستطبون عنده كثير من السحرة فتحوا عيادات ويعالجون الناس وقد يشفى الناس بسببهم ولكن هذا الأمر محرم وكان يأمر الناس أن يلقوا خواتمهم في البحر ثم يجلس الناس ويأتي لهم بالخواتم فيضعها في أيديهم كان له شهرة بالصلاح والإيمان والتقوى وتوفي أراد ابنه أن يحصل على هذا المنصب فهي تركة سيأخذها من أبيها فأراد أن يتعلم علم والده حتى يكون مثله قالت له أمه لا تفعل قال ولما قالت تعالى أريد كان له غرفة لا يمنع لا يسمح لأحد أن يدخلها وإذا به فتحت أمه دولابا عندها صغير فيه صنم قالت إن أباك لا يأتي بهذه الخواتم ولا يفعل شيئا حتى يسجد لهذا الصنم يعني أن الشياطين كانت تأمره بالسجود لغير الله تعالى إذن هل نتوجه لهؤلاء السحرة؟ هل ننطلق إليهم؟ هل نذهب لنطلب العلاج من عندهم؟ هل نسألهم؟ أبدا والله والرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا إذ يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وفي بعضها لم تقبل له صلاة 40 يوما ونعوذ بالله أن نفعل ذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم القلوب والأعمال وأن يرزقنا وإياكم الهداية والاستقامة وأن يتوفانا
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com